إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله: باب الغناء واللهو. الغناء معروف، الطرب وما هو تابع له أو فرع منه، سواء كان فيه كلام أو لم يكن، كالموسيقى التي هي عبارة عن إعمال المعازف بشتى صنوفها، المعازف وآلات الطرب على العموم، هذا كله داخل في الغناء، وهو محرم بنص الكتاب والسنة. والغناء أراد المصنف أن يضم إليه اللهو، واللهو هو اللعب، تقول لهوت لهوا والتهيت بالشيء إذا صرفه عما يهمه وعما يعنيه. كل ما شغل المرء عن ما هو الأصلح له وصار به غافلا هذا يعد له. واللهو أنواع، وكأن المصنف أراد أن ينبه أن من الأمور التي تجعل الإنسان غافلا عن ما خلق لأجله، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، الذي يصرفه عن هذه العبادة اللهو والغناء، وهما من الوسائل والأمور التي يستعملها أو التي يدفع العباد إليها الشيطان. الشيطان يجعل اللهو وهو اللعب وكل ما ألهى عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، أو ألهاه عن العبادة، ألهاه عن ذكر الله عز وجل، فهذا يعتبر لهو، يعتبر لهو. ولهذا ثبت عن مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهو الطبل. وهذا تمثيل، هذا تمثيل، يعني ذكر نوعا من أنواع اللهو. واللهو حتى وإن كان مباحا في ذاته، لكن إذا كان يصرف عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل يصير محرما. ولهذا توجد مثلا بعض الألعاب أو بعض الهوايات يجوز شرعا اللعب بها واللهو بها، لكن هذا يكون بضوابط شرعية، ألا تلهي عن الواجبات. فمثلا إذا حان الصلاة لا يمكن الإنسان أن يستمر في ذلك اللهو وإن كان مباحا، ألا يمارس اللهو عن طريق أو بالمال، بأن يتنافس مع الناس بأن يدفع مالا ويدفعون مالا ثم بعد ذلك الفائز يأخذ جميع المال، هذا قمار لا يجوز في أي لهو وفي أي لعب. ومن تلك الضوابط أن لا يحدث أثناء اللعب ما يكون سببا في الخصومة وفي العداوة وفي السب أو الشتم وما إلى ذلك، وألا يكون على مرأى من الناس كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد، يلعبون يعني يأتون بلعبة الدومينو هذه المعروفة، وبعضهم يظن أن بعض أهل العلم من المعاصرين يجيزون اللعب بالدومينو ويقول أنه لا حرج في ذلك، والحق أنه لا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون هذا ديدن المسلم يتخذه شعارا، يجلس في قارعة الطريق ربما الساعة أو أكثر من ذلك، وربما ساعتين أو ثلاث ساعات، والناس يرونه في الذهاب والإياب. هذا قد يخل بمروءة الإنسان، هذا الأمر مخل بالمروءة، لا سيما الإنسان إذا كبر في السن وصار يعني طاعنا في السن، الأولى أن لا يشتغل باللهو. وإذا أراد أن يعني يتخذ شيئا من اللهو فلا يكون على مرأة من الناس. هذه بعض الضوابط التي ذكرها العلماء في اللهو المباح، بشرط أن لا يلهي، إذا كان يلهي عن ذكر الله ويكون سببا في تضييع الواجبات يصير الأمر محرما. وكذلك الغناء، الغناء إذا كان الغناء مثلا يصرف الإنسان عن طاعة الله وعن قراءة القرآن وعن التأثر بسماع القرآن تشد حرمته، ولا سيما إذا تضمن الغناء كلاما فاحشا، كلاما ساقطا، كلاما لا معنى له، لا طائل من تحته، تزداد حرمته. وكذلك إذا كان من قبل النساء أو من قبل أشباه الرجال الذين لهم تغنج في الكلام وكأنهم نساء، وبقدر ما يرتبط الغناء بهذه الأشياء المحرمة بقدر ما يكون الأمر فيه من النهي الشديد والوعيد الشديد ما لا ينبغي لمسلم أن يتجاهل هذا الأمر. فالبخاري رحمه الله أراد من هذه الترجمة أن يبين الغناء أو حكم الغناء واللهو، وأن هذه الأمور إذا ألهت الإنسان عن طاعة الله تبارك وتعالى فهذا لا شك أنه سيلحقه الذنب. ولهذا ما ذكر اللهو وما ذكر الغناء في نصوص الشرع إلا وذم الله سبحانه وتعالى فاعله، ذم فاعله وذم مجالسه، لأن الذي يسمع والذي يجلس والذي يشجع والذي ينفق في الحرام وفيما نهى الله عز وجل عنه يشمله الحديث، ويكون من الذين ارتكبوا المعصية، لأنه لا يشترط في المعصية أن يكون الإنسان مباشرا لها، لكن إذا شجع عليها وسهل الوسائل التي توصل إليها وأنفق من أجلها المال مثلا أو أعطى الترخيص إذا كان بيده الجاه والسلطان فإنه قد يتحمل وزر تلك المعصية التي يقوم بها ذلك اللاهي أو ذلك المغني. والكلام عن الغناء واللهو لا يمكن أن يحيط به كلامنا في هذا المجلس، لكن حسبنا أن نأتي على ذكر هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في بيان حكم الشرع في اللهو والغناء. ذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق. وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يدخلون الأسواق، وإذا جاز في حق النبيين كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن أنهم يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام، فما بالكم بالصحابة. إذن فالذهاب إلى السوق لأجل قضاء الحوائج من بيع أو شراء والوقوف على معاملات الناس في السوق هذا أمر لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن لا ينبغي الإكثار منه، لأن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر البقاع الأسواق، لأن الأسواق غالبا ما يقع فيها الغش والتطفيف وكثرة الحلف بالله تبارك وتعالى ونسيان ذكر الله تبارك وتعالى. فالذي يكون في السوق قد تهيمن عليه الغفلة، ولهذا الإنسان إذا قضى حاجته من السوق خرج، فالإنسان لا يكون أول الداخل إلى السوق كما لا يكون أول آخر الخارجين منه، لأن البيت الذي يسع المسلم ويرتاح فيه ويطمئن فيه هو بيت الله سبحانه وتعالى. لكن ما يدل على جواز دخول الأسواق أن الناس لهم فيها حاجات، وإذا كانت هذه الحاجة مباحة فلا حرج ولا مانع للإنسان من أن يدخل السوق، وقد كان الصحابة يدخلون السوق يبيعون ويشترون وينصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا ذكروا أو ذكر العلماء علماء الإسلام في موضوع الأداب الشرعية أداب الدخول إلى السوق، وكيف يكون المسلم في السوق، كيف يبيع، كيف يشتري، هذه أمور لابد أن يعلمها الإنسان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين كان يدخل السوق ويعاين بنفسه بيع وشراء الناس في السوق، حتى ذكر ابن الحاج المالكي في المدخل وهو كتاب في البدع قال أن عمر بن الخطاب كان يضرب بعصاه إذا دخل السوق من رآه يجهل أحكام البيع حتى لا يكون سببا في أكل المسلمين للحرام، يسأله عن بعض المسائل التي تتعلق بالبيع، فإذا رآه جاهلا بها أخرجه من السوق. ولهذا لأن السوق له أحكام، كما أنت لما تدخل المسجد، المسجد له أحكام وله أداب فلا بد أن تعرفها، والبيت له أحكام وله أداب، والحمام له أحكام وله أداب، والسوق أيضا له أحكام وله أداب. ولهذا مثلا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا دخل السوق يأتي بالدعاء، يأتي بالدعاء، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث فيه فضل عظيم، تكتب له كم من حسنة؟ ألف حسن، ألف ألف حسن، وتمحى عنه مثل ذلك من السيئات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يقال مثل هذا الحديث لأن بعضهم قال نشم فيه رائحة الوضع، قال يشم من هذا الحديث رائحة الوضع بأنه موضوع، ولكن الإنسان لا يمكن بعقله أن يمنع فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن أهل الحديث وضعوا قواعد وضوابط يصححون بها الأحاديث أو يضعفونها بها. أما أن يعرض الإنسان الحديث على عقله ويقول أن مثل هذا الحديث لا يمكن، كيف قد يقوم الإنسان بعمل أعظم من هذا وهو عبادة
ومع ذلك لا يكتب له ألف ألف حسنة ولا تبعانه ألف ألف سيئة، فكيف إذا دخلت السوق وأتيت بهذا الذكر تحصل على هذا الأجر؟ نقول أنت لا تمنع فضل الله عز وجل. هذا الشيخ رشيد رضا رحمه الله كان يقول عن هذا الحديث بأنه فيه رائحة الوضع، والشيخ الألباني له رد على ذلك بأن بين أن الأحاديث لا ترد بالأذواق ولا بالعقول، فهي لا يحكم الإنسان بعقله على النص. المهم أن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع عبد الله بن عمر إلى السوق. وأذكر لكم أن بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمر هذا رضي الله عنهما كان يخرج أحيانا للسوق ليس لحاجة البيع أو الشراء، فقيل له: نراك تدخل السوق وتخرج من السوق، ما تفعل فيها؟ قال: يسلم على الناس. يدخل إلى السوق ويسلم على الناس ويخرج. هذا ما جاء في فضل إفشاء السلام بين المسلمين. قال: فمر على جارية صغيرة تغني. ما هو رجل كبير شيخ شيبوخ شايف، جارية صغيرة يعني، وكأنها يعني إذا غنت لا يثم عليها لأنها ليست مكلفة، جارية صغيرة تغني. فقال: إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. إن الشيطان لو ترك هذه، لو يقول العلماء هي أداة امتناع الامتناع، لأن الشيطان لم يمتنع من أن يدفع ويؤز بهذه الجارية لأن تغني، لأنه هو لم يمتنع أصلا عن إفساد الناس والتغرير بهم، إما عن طريق تزيين الأمور المحرمة بأشياء تظهر لهم بأنها حلال، وإما بأن يعيدهم ويمنيهم كما قال الله سبحانه وتعالى، وإما أن يسعى إلى إيقاعهم في المعصية بماذا؟ بالوسوسة، كما قال الله عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكأن عبد الله بن عمر أراد أن يقول أن الشيطان لا يترك أحد من الناس، لو كان تاركا إنسانا كان يترك هذه الجارية، هذه الجارية الصغيرة، ومع ذلك دفعه إلى أن ترتكب مثل هذه المعصية. ألم ترى أن الشياطين إن أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال العلماء: تؤزهم أزا بمعنى تدفعهم إلى المعصية دفعا، دفعا بمعنى أنها لا ترتاح ولا تستكين. يعني الشيطان في المرة الأولى يحرس، فإن فشل يعيد الكرة، فإن فشل يعيد الكرة، وهو يحاول في كل كر وفر أن يوقعك في أعظم ما يقع فيه الإنسان من الذنوب وهو الكفر. لهذا ابن القيم رحمه الله ذكر في بعض كتبه أن من طرق إضلال الشيطان لبني آدم كما قال الله عز وجل عنه: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يأتي في وسط الصراط المستقيم، يقعد للناس، ثم بعد ذلك يوجه جنوده، يعني يأتي عن اليمين ويأتي عن الشمال ويأتي من أمام ويأتي من خلف. أول ما يحاول الشيطان إيقاع الإنسان فيه أن يوقعه في الكفر بالله، لأن الإنسان إذا وقع في الكفر لم يبقى أي خير يرجى منه. فإن عجز أن يوقعه في الكفر أوقعه في المرتبة الثانية وهي الشرك بالله عز وجل، إن عجز عن إيقاعه في الشر في الشرك بأنواعه أوقعه في البدعة، والبدعة هو فعل ما يخالف الشرع، يعني الطريقة التي يضاهي بها الإنسان شريعة الله سبحانه وتعالى إما بزيادة وإما بنقصان. والبدعة بالنسبة إلى إبليس هي أحب إليه من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يأتيها الإنسان عن شهوة، فربما تقضى شهوته أو يشبع منها يتذكر ويعود، لكن صاحب البدعة يكون قد قبلها قلبه وأحبها وصارت دينا عنده يتمسك بها فهو لا يتركها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة، لأن صاحب البدعة لا يمكن أن يتوب بخلاف صاحب المعصية. فلهذا إبليس إذا عجز أن يوقع الإنسان في الشرك أوقعه في البدعة، وهي أحب إليه من المعصية. فإن عجز عن ذلك انتقل إلى المرتبة الرابعة، وهي أن يوقعه في الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الذنوب على قسمين كبائر وصغائر. أوقعه في الكبائر وهي كثيرة، فإن عجز عن ذلك أوقعه في ذنوب أخرى وهي الصغائر. فإن عجز عن إيقاعه في الصغائر يشغله بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. يعني إذا كان الإنسان قد خير نفسه بأن يأتي مثلا طاعة معينة فيها أجر معلوم، فإن إبليس يحرص على أن يقوم ذلك الإنسان بطاعة هي أقل في الأجر من تلك الطاعة التي قصدها أو نواه. يعني يتهيأ في نفسه أنه سوف مثلا يصلي ماذا؟ يصلي 4 ركعات، يحرص عليه الشيطان يقول إن أنا تعب وكذا واليوم يعني اشتغل كذا فصلي 2 ركعات، فهو قام بالطاعة، لكن تمكن إبليس من أن يعمل على إنقاص أو على تنقيص عمله حتى يأخذ منه شيء من الأجر. فإبليس إذن هو عدو الإنسان الدائم، لن يترك الإنسان. ولهذا قال عبد الله بن عمر إن الشيطان لو ترك أحد لا ترك هذا، مع أن هذه هو ليس له فيها أي نفع، ومع ذلك ترك لها هذا المجال لتغني، لأنها بهذا الغناء سوف تطرب الناس ويعجب بها الناس. وإذا حصل هذا للناس، حصل الطرب والمرح والفرح، لا شك أن هذه الأمور تلهيهم عن سماع القرآن. ولهذا كانوا يقولون عن الغناء بأنه رقية الزنا، وأنه خمرة العقل، وأنه منبت النفاق، وما إلى ذلك من الأسماء التي أطلقوها على الغناء، وسوف يأتي الكلام على ذلك. قال بعض الشراح أن عبد الله بن عمر لما رأى هذه الجارية تغني قالوا لما لم يقل لها لماذا تفعلي هذا، أو بعبارة أخرى لما لم ينهها عن ممارسة الغناء، قالوا حتى لا تقع فيما هو أشد منه، حتى لا تقع فيما هو أشد منه. لكن مع ذلك بين للناس أن هذا من ماذا؟ من عمل الشيطان، لأنه قال إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه. إذن فهي مقيمة على الغناء، الشيطان هو الذي جعلها ماذا؟ جعلها على هذا الثغر من المعصية لتضل به ناسا وأناسا قد يطربون ويعجبون بغنائها. فهو لم ينهها لأنه خاف من أن تقع فيما هو أشد من الغناء، وربما الزنا وما إلى ذلك، لا سيما لما أصبح الغناء من طرق الكسب عند كثير من الناس. يقول لك يخرج غناء يعني يخدم المستقبل تاعه بالغناء، وهذا الإنسان الذي يعني يسترزق من الحرام من الغناء، هذا استرزق من الحرام ولا ينفعه ذلك مهما فعل. فهذه الترجمة أراد بها المصنف أن يبين أن الغناء واللهو مما ينبغي أن ينصرف عنه المسلم، لأنه من عمل الشيطان ومن الأعمال التي يدفع الشيطان إليها العبد ليوقعه في معصية الله تبارك وتعالى. تفضل.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا يحيى بن محمد أبو عمرو القصبي قال سمعت عمرا مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست من داد ولا الداد مني بشيء، يعني ليس الباطل مني بشيء.
ثم ذكر المصنف هذا الأثر بسنده إلى أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لست من داد، الدد هو اللعب واللهو، ولا الدد مني بشيء، يعني الباطل، يعني ليس اللهو واللعب من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جاء هذا في شريعته، لم يأتي في شريعة الله الحث والحض على اللعب واللهو. وقوله لست من دد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حياته كانت مبنية على الجد، لا يعرف فيها الهزل ولا اللهو ولا اللعب، وإن كان فيها يعني في حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجول، هذه أشياء لابد منها الإنسان، لكن لا ينبغي أن تزيد فوق الحد وأن تصير هي السمة البارزة في الإنسان وتكون على حساب واجبات أو أخلاق أو أداب، هذا الذي حرمه الشرع. ولهذا قال لست من دد، الدد هو اللهو واللعب، ولا الدد مني بشيء، يعني ليس هذا من شأني وليس هذا من خلقي وليس هذا مما أوصيت به، يعني وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبرأ ممن اتخذ اللهو واللعب والغناء حرفة يمتهنها أو يسترزق بها أو يدعو إليها وما إلى ذلك، أي ليس الباطل مني بشيء كما ذكره المصنف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، والحق هو ضد الباطل، فلا يمكن للإنسان أن يخضع للباطل ولا أن يشهر بالباطل ولا أن يدعو إلى الباطل ولا أن يؤمن بالباطل. فدعوة الإسلام مبنية على الجد ومبنية على الحق وعلى نصرة الحق، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. تفضل.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء وأشباهه.
هذا الأثر عن عبد الله بن عباس في بيان حكم الإسلام في الغناء مستدلا فيه بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا القول المأثور عن عبد الله بن عباس أثر أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وغيرهم من أئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين، لأن بعض الناس يظن أن الغناء مباح وأنه جائز بدليل أنه لم يأتي في القرآن ما يحرمه أو ينهى عنه، وهذا في الحقيقة جهل بأحكام القرآن وجهل بمعاني القرآن، لأنه ليس كل شيء نهى الله عز وجل أو حرمه يأتي بصيغة التحريم أو النهي. ولهذا لو بحثنا هذا الموضوع من هذه الناحية يمكن أن نقول أن الخمر أيضا ليست محرمة في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن بأن الخمر حرمت بلفظ التحريم، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لكن ما قال حرمت الخمر، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر تحريمها بما هو أشد من لفظ التحريم، لأن صيغ التحريم كثيرة. فلما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، هذا أبلغ في النهي وأشد في النهي، فاجتنبوه بمعنى ابتعدوا عنه لا تقربوه، هذا كقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، هل نقول بأن الزنا لم يحرمه الله عز وجل لأنه لم يقل حرم عليكم الزنا، قال ولا تقربوا الزنا أي كونوا بعيدين عنه حتى لا تأتوا ولا تقربوا أسبابه فضلا عن الزنا. ولهذا العلماء قبل أن يحرموا الزنا حرموا أسبابه وحرموا الأبواب التي يلج منها الإنسان إلى ارتكاب الفاحشة، كالحديث مع النسوة، كالنهي عن التبرج، الغناء، لأنه كانوا يسمونها رقية الزنا. ولهذا تجد هؤلاء المغنين وهؤلاء المطربين والمطربات يعني أكثر ما فيهم من السلوكات الشاذة أنهم أهل فاحشة، عندهم الفاحشة يعني شيء مباح، بدليل يعني ما تسمعه وما تراه وما نسمعه عنهم، لأن الغناء دليل إلى ارتكاب الفاحشة. ولهذا لا يمكن أن نقول بأن الأمور التي حرمها الله عز وجل في القرآن لا تعلم إلا بلفظ التحريم، هناك أشياء محرمة ومنهى عنها أشد النهي ولم تأتي بصيغة التحريم، وإنما جاءت بصيغ أخرى. إذا الله سبحانه وتعالى رتب ذما على فعل شيء، هذا يدل على الجواز وعلى التحريم، يدل على التحريم. ولهذا قال العلماء ما ذكر الغناء في الشرع إلا مذموما، إلا ذمه الله عز وجل، ما كانش موطن الله سبحانه وتعالى ذكر الغناء ومدحه، فكيف يقال بأنه حلال وبأنه جائز؟ وبعض الناس اغتروا ببعض كلام أهل العلم وبعض فتاويهم على جلالتهم، حتى صار بعضهم يقول أن هذه مسألة مختلف فيها، مختلف فيها، ولا توجد هناك أدلة ظاهرة أو أدلة صريحة، مع أنها موجودة من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، منه هذا الأثر الذي ذكره عبد الله بن عباس. ولهذا ابن حزم رحمه الله على جلالته في العلم ورسخ قدمه في علم الحديث زل في هذه المسألة، مما جعل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما ذكر قول ابن حزم في إباحة الغناء قال والله ما قال هذا القول إلا أبو مرة وابن حزم فقط، أبو مرة يقصد به الشيطان لأن الشيطان يجيز الحال، والثاني قال ابن حزم، يعني غمزه به مثل هذه الكلمة، لكن ابن القيم رحمه الله كان محقا في هذا، لأن يعني علماء الإسلام قاطبة قالوا بتحريمه الغناء، نعم يكون من الجارية الصغيرة، يكون بدون آلات الطرب، تكون معانيه معقولة، ويكون في مناسبات معينة، لكن هذا الغناء الماجن الذي صار فيه مثل هذا الصخب والمعازف، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه ليأتين قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع هذا وهو المخبر الصادق، يأتي أناس من أمتي يحلون مثل هذه الأمور، يجعلونها عنه جائزة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها. المعازف يعني الغناء حرمه، وأدلة كثيرة، حتى البخاري روى أحاديث تدل على، منها هذا الحديث الذي ذكرته، وابن حزم طعن فيه لأن البخاري رحمه الله رواه معلقا عن هشام بن عمار، لكن هو الحديث ذكر موصولا، فصحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من الحديث التي يستدل بها العلماء. وظهر في العصر الحديث رجل كان مشتغلا بالحديث وألف كتاب مجلد كبير في إباحة الموسيقى بكل وجوهها، بدليل أن الأحاديث أو النصوص التي وردت في ذلك ضعيفة ومعلولة، واغتر به بعض الناس وبين بأن الاشتغال بالموسيقى، وبعضهم ذهب إلى أكثر من ذلك، أن الاشتغال ورؤية مثلا هذه الأفلام بما فيها الخليعة بأنها يعني أمر لا محظور فيه إذا كان يؤدي رسالة ما يفهمها المجتمع. يعني ترى العجب مع وجود هذه النصوص الكثيرة التي ذكرها العلماء في هذا الباب، منه هذا الأثر الذي استدل به عبد الله بن عباس على تحريم الغناء، قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذه قال عبد الله بن عباس هي في الغناء وأشباهه. يشتري ليس معنى، ولهذا ابن حزم رد على من استدل بهذه الآية بفهم سقيم لا يقوم عليه دليل، فقال أن الغناء المحرم هو إذا اشترى به الإنسان، يعني جعله في مقابل كلام الله عز وجل، يعني لم يسمع كلام الله واستمع إلى الغناء، وقال في قوله ليضل عن سبيله، اللام هنا قال لام التعليل، وهي في الحقيقة ليست بلام التعليل. علماء يقولون هنا هي لام العاقبة، أي ليصير أمره إلى ظلام وليس لام التعليل. فابن حزم رحمه الله كان يستدل بها الآية ويقول الغناء المحرم هو الذي إذا اتخذه الإنسان من أجل أن يضل عن سبيل الله حتى لا يسمع إلى الشرع ولا ينقاد إلى الشرع ولا يسمع القرآن، قال إذا كان هذا سبيله يكون الغناء محرم. أما قال إذا كان الإنسان يسمع الغناء ويصلي ويقرأ القرآن فهذا لا مانع من ذلك. فجعل اللام في قوله ليضل لام ماذا؟ لام التعليل، وهي في الحقيقة ليست لام التعليل وإنما هي لام العاقبة، بمعنى ليصير أمره إلى ضلال، لأن كل من مارس الغناء واستمع إليه فإن أمره آيل إلى ماذا؟ آيل إلى الضلال والانحراف عن الشرع. ولفظ يشتري هنا في هذه الآية لا يقصد منه فقط يعني الشراء الذي يكون في مقابل المقايضة أن تعطي ويعطى لك، وإنما قد يستعمل ويذكره الناس في الاستبدال، وأحيانا يذكرونه في الاختيار، يعني يشتري له، يشتري له الحديث بمعنى يختار له الحديث. ولا شك أن كل من اختار الغناء ككلام كحديث يستمع إليه كثرة فإن هذا يصده إما عن سماع القرآن بالكلية، وإما إذا سمع لم يتأثر بالقرآن. ولهذا ترى الآن بعض الناس يعني صاروا مرضى، يعني لو اجتمعوا ربما إلى أوقات معينة لا يمكن أن نجد له شيء من العذر، لكن تجد الإنسان ينام والسماعة في أذنيه، ويستيقظ والسماعة في أذنيه، ويخرج وهو في الحافلة والسماعة في أذنيه، يأكل والسماعة في أذنيه، يمشي وكأنه يعني كأن يعني جماعة من الجن ركبت هذا الإنسان، يعني ما عنده إحساس ولا شعور بالناس الذين يحدثونها أو يرونها. فالأمر عظيم جدا. ولهذا عبد الله بن عباس استدل بهذه الآية، ومن الناس من يشتري له الحديث طول عمره، قال الغناء وأشباهه، يقصد بأشباه يعني كل ما ألهى الناس، يعني يدخل فيه الحديث المنكر، يشمل الأساطير، الأحاديث التي لا أصل لها، الخرافات، الغناء، تعلم الموسيقى، كل هذا. لأن هذه الأشياء لو اتخذها الإنسان ومارسها ودعا إليها واجتهد فيها فإنها تمنعه من الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ولهذا قال الحسن البصري في هذه الآية نزلت في الغناء والمزامير، هذه الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ويقول الواحدي وهو من المفسرين الكبار، كان ابن القيم يعتمد على تفسيره، يقول أكثر المفسرين على أن المراد بهذه الآية ومن الناس من يشتري له الحديث أنها نزلت في الغناء، بل أكثر من ذلك، ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقول والله لا إله إلا هو، ما نزلت هذه الآية إلا في الغناء، وقالها 3 مرات. إذا كان صحابي مثل عبد الله بن مسعود في علمه وتقواه وورعه وفي دله وسمته وحسن اتباعه لهدي نفسه يقول مثل هذا الكلام ويحلف بالله 3، ما يظن أن يكون مثل هذا الكلام نابع عن الرأي والاجتهاد؟ ما يكون إلا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلماذا يتعنت أقوام ويرد مثل هذه الأقوال، أقوال الصحابة رضوان الله تعالى في مثل هذه الأشياء، في مثل هذه الأمور العظيمة؟ ولهذا قال ابن عباس ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيله، قال الغناء وأشباهه. هذا الكلام قاله عبد الله بن عباس، قاله جابر بن عبد الله، قاله عكرمة، سعيد بن جبير، إمام مجاهد، الإمام مكحول وغيرهم، كما بيّن ذلك الحافظ ابن كثير والإمام ابن جرير الطبري في تفسيرهما. تفضل.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ثم ذكر المصنف هذا الحديث من طريق البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفشوا السلام تسلموا. يعني هنا أمر بالإفشاء، وأفشوا بمعنى انشروا، أذيعوا، أظهروا السلام، أكثروا منه. هذا هو المطلوب، الإنسان يفشي السلام، لأن إفشاء السلام هو أول أسباب التآلف بين المسلمين، بل هو مفتاح استجلاب التوادد بين أهل الإسلام، مع ما فيه من رياضة النفس، أي أن تروض النفس على فعل الخير ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. ولهذا تجد يعني أن الناس إذا كان عندهم تواضع يسلمون على الناس، وإذا لم يكن عندهم تواضع لا يسلمون على الناس. وأنا أعجب من أناس تظهر عليهم سمات الالتزام والاستقامة بالشرع والاستقامة على الشرع، لكن لا يسلمون على الناس، لا يسلمون على الناس، لا تراه مبادرا بإفشاء السلام في كل الأحوال، مع محافظتي على الصلاة، وهو لا يسلم على الناس. وأكثر من ذلك أن الذي يحكم عليه بمثل هذا ليس إنسان أو علام، وإنما كل الناس. من يقول لك هذا فلان لا يلقي السلام؟ والله إن شر ما يوصف به الإنسان أن يقول عنه الناس أن هذا إنسان لا يلقي السلام، لأن الإنسان الذي لا يلقي السلام ولا يفشي السلام ولا يبادر إلى إفشاء السلام هذا الخير منه مقطوع، هذا لا يرجى خيره في كل شيء، لأن السلام هو مفتاح من أجل أن تتواصل مع إخوانك المسلمين. أنت إنسان لما تكون في طريق لا تجهل ذلك الطريق وتخاف منه، يأتيك إنسان من بعيد هو لا يعرفك وأنت لا تعرفه، وربما كان في مكان مستوحش أو كان فيه ظلمة مثلا، فأنت إذا مر بذلك الإنسان وسلم عليه قال السلام عليكم، أنت يحدث لك ماذا؟ انشراح وطمأنينة، تقول وعليكم السلام، هو يمر وأنت تمر. لكن إذا لم يسلم عليك يتبادر إلى ذهنك أن هذا يريد بك مكرا أو كيدا أو شيئا ما. ولهذا لابد الإنسان أن يكون مبادر لإفشاء السلام، ما ينتظر. كان بعض الناس يقول لك أنا لا أسلم لأن هذا الإنسان لا يسلم، قال خيرهما من يبدأ بالسلام. كن أنت أفضل الناس، كن أنت المبادر بالخير. أنت لما تفشي السلام ليس محبة في ذلك الرجل، وإنما أنت من أجل أن تبرأ ذمتك، لأنك قمت بواجب من واجبات الإسلام، قمت بحق من حقوق أخيك المسلم. حق المسلم على المسلم رد السلام، وهذا فيه دليل على وجوب أو استحباب إفشاء السلام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال إطعام الطعام وإفشاء السلام. من أفضل الأعمال إطعام الطعام لفي إحسان للغير، وإفشاء السلام في إحسان للغير. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يدخل الرجل إلى المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم إلا على من يعرف. ولهذا ذكر البخاري في الصحيح السلام بالمعرفة، واحد اللي يعرف واحد يسلم عليه وما يعرفوش ما يسلمش عليه. فكون الإنسان يعني لا يسلم على من يعرف هذا تقصير في حق المسلمين، بل لابد من النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام، يعني افشوا السلام بين المسلمين ولو كانوا فساقا، اللهم إلا في حالات، في حالات يعني بينها العلماء أنه لا يحسن أو لا تحسن المبادرة بالسلام، لكن هذه الأشياء لا تمنع من أن يكون الإنسان مفشي للسلام مبادرا به. قال افشوا السلام يعني على من عرفت وعلى من لم تعرف، حتى قال بعض العلماء أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى موجود ما يفيد هذا المعنى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تسلموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة في إفشاء السلام، ما هي الفائدة، ما هي الثمرة. قال تسلموا، ما معنى تسلموا؟ تسلموا من التنافر، تسلموا من التقاطع، تدوم لكم المودة، تزول الضغائن، تسلموا، إسلم تسلم، سلم الله سبحانه وتعالى يسلمك يحفظك، هذا الجزاء من جنس العمل. افشوا السلام تسلموا، مفهومها أنكم إذا لم تفشوا السلام يخاف عليكم ألا تسلموا، فافشوا السلام تسلم. وهذا كما قال الإمام الموردي في تفسيره في كتاب الله عز وجل ما يفيد هذا المعنى، وهي قوله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة،
أي ادفع بالسلام إساءة المسيء. أحيانا الإنسان قد يريد بك كيدا، لكن أنت إذا سبقته إلى السلام يمكن أن تطفئ في نفسه جمرة الغضب أو الانتقام أو الإساءة إليك. بالسلام ادفع بالتي هي أحسن السيئة، حتى قال الله سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أفشوا السلام تسلموا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأشرة شر. هذا محل الشاهد، شاهد الباب الذي من أجله أورد المصنف هذا الحديث. قال: والأشرة شر. قال أبو معاوية: والأشر العبث. والعبث هو اللعب وعمل ما لا فائدة للإنسان فيه، كل ما يصرف الإنسان عن النفع والفائدة فيعتبر من ماذا؟ يعتبر من الأشرة. قال: والأشرة شر، يعني كل عبث، كل لهو باطل لا يعد خير الإنسان بل هو شر. تفضل.
قال حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سفنان بن سمير الألهاني عن مضالة بن عبيد: وكان يجمع من المجامع فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوة، فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللعب بها ليأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النذر.
ثم ذكر المصنف هذا الأثر، وإن كان فيه سلمان بن سمير الألهاني وهو مجهول يعني في طبقة الرواة، ولهذا إسناد هذا الحديث ضعيف، لكن ما يتضمنه من معاني ثبتت في أدلة كثيرة في الشرع، لأن مراد المصنف أن يبين أن كل ما ألهى عن ذكر الله وعن طاعة الله أو ألهى عن القيام بالواجب أو بالواجبات الشرعية فهو من قبيل ماذا؟ من قبيل اللهو المحرم. وإن كان هذا اللهو قد يختلف من نوع إلى آخر، من نوع إلى آخر. هنا ذكر نوع من اللهو، ذكر عن فضالة بن عبيد قال: وكان بمجمع من المجامع أو بجمع من المجامع يعني مجلس، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة. الكوبة قيل في تفسيرها أمران: الأمر الأول قالوا بأنها الطبل، الطبل يعني هذا الذي يطبلون به في الغناء، والمصنف هنا ذكر بأن الكوبة هي النرد. النرد هذه لعبة تعتمد على الحظ يعني على الزهر، هي أشبه بواحد الحجرة شغل تاع الدومينو يرميها في الأرض، هي في الأصل تصنع في صندوق مغلق من الطرفين وترمى تلك الحجرة، وهي تقع على أرقام يعني 1 2 3 4، وأيهم يعني وقعت في تلك الحجرة على ما اختاره من أرقام يكون هو الفائز. فهي لعبة مبنية على الحظ، لكن الآن هي غير منتشرة، غير منتشرة، لكن كانت معروفة في الزمن الأول، ولهذا جاء التحريم، تحريم اللعب بها عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين، هذا هو المشهور في لعبة النرد، وبعضهم يسمونها بلعبة الطاولة، لكن الآن غير مشهورة، يعني احنا عندنا ليست معروفة، هي ليست الضامة وليست الدومينو، يعني أشبه بحجرة هكذا يرمونها تعتمد على ماذا؟ على الحظ أو ما يسمونه بالزهر. فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، قام، وهذا حال المسلم الذي يغضب لما تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل، قام غضبان أشد النهي، ثم قال: ألا إن اللاعب بها لا يأكل ثمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم، يعني وكفى بهما إثما أن يأكل الإنسان الخنزير ويتوضأ بالدم النجس. قال: من يفعل هذا ويلعب النرد في الإثم سواء. ومراد المصنف من إيراد هذا الأثر أن كل من ألهى، ولأن هذه الأشياء تلهي، تلهي خاصة إذا قامت على القمار، والقمار يجعل الإنسان لا ينتهي من اللعب إلا إذا لم يبقى عنده فلس، يعني إذا فض ماله ولم يصبح عنده شيء يمكن أن ينسحب لأنه لا، وممكن بعد ذلك كما يفعل بعض الذين يمارسون القمار يضع حتى أشياءه التي يملكها، ربما سيارة وربما بيت وربما شيء، يضعه في تلك اللعبة من أجل أن يستمر في اللعب. داء مرض عظيم، يعني يخسر أمواله ويضيع أوقاته ويترك واجباته، فكيف لا يكون هذا في الإثم كآكل الخنزير والمتوضئ بالدم؟ ومراد المصنف من هذا أن كل ما كان سببا في صرف الإنسان عن الواجبات الشرعية والوقوع في الغفلة يكون هذا من الأمور المحرمة أيا كان نوعها. تفضل.
باب الهدي والسبت الحسن. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله كثير عقوه العمل فيه قائل للهوى وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل عقوه الهوى فيه قائل للعمل اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة مبينا أن هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. المسلم هذه الحياة لا يجعلها حياة لعب ولهو وجد، لا يرى العيش في الدنيا إلا من أجل الشهوات، الطعام والشراب والمنام واللهو، كما قال شاعر في هذا إنما الدنيا طعام وشراب ومنام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. هذا وش عنده؟ ولهذا الآن تجد للأسف الشديد بعض العقليات الموجودة عند الشباب، يعني تجد ربما عنده مستوى علمي وثقافي، لو تقول أنت ما هي أمنيتك في الحياة، أمنيتك في الحياة يقول أن أذهب إلى أوروبا لم شوية مال دراهم ونجينا هنا ندير تاويل واش تعمل نشري السيارة كذا ونلبس كذا، هذا كل ما يتمنى الإنسان، وهذا يدل على 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 قصور في وعدم نضج في العقل فضلا عن الدين، فالإنسان لا ينبغي أن يكون على مثل هذه النوايا. البخاري رحمه الله قال باب الهدي والسمت الحسن، هذا هو المسلم، الهدي أن تكون على طريقة وعلى سيرة مرضية، والسمت الحسن أن تكون آخذ بمنهج سليم، حسن الاعتقاد وحسن الأخلاق وحسن الأداب وتلزم المحجة. بعض العلماء قالوا أن الفرق بين الهدي والسمت الحسن أن الهدي الذي معناها الطريقة والسيرة يتعلق بالأحوال الباطنة، وأما السمت الحسن فيتعلق بالأخلاق الظاهرة، والإنسان لابد أن يجمع بين هذين وبين هذا وذين. الإنسان لما يكون يمشي المسلم يعرف بخصاله المرضية ظاهرا وباطنا، يعني ظاهره يترجم عما في باطنه. إذن مراد المصنف رحمه الله من هذه الترجمة بيان أن ما ينبغي أن يكون عليه المسلم هو الالتزام بالهدي والسمت الحسن، يعني كل من رآه من الناس يجله ويعظمه ويحترمه، ظاهره يترجم عما في باطنه، وباطنه لا يخالف ما يكون قد أظهره للناس. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بمثل هذا. ولهذا العلماء مثلا حرموا لباس الشهرة. لباس الشهرة يعني أن يرتدي الإنسان لباسا يخالف فيه ما يكون عليه بنو قومه، يجيب لباس مثلا غير معروف وكذا، هذا كأنه يجلب النظر، يقول للناس ينظرون يقولوا ما هذا. فأنت لا ينبغي أن تضع نفسك موضع التهمة، ألبس لباس المسلمين، وكما قيل إذا كنت في القوم فاحلف في إنائهم، لا تكون ذلك مثل تلك الصورة الشاذة النادرة التي تكون في المجتمع أو في القوم. وأيضا أنت لا تلبس هذاك اللباس الذي قد يدل على أنك التقي وأنك الورع وأنت خلاف ذلك. فالإنسان يجمع بين هذا وذاك. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة وإمام الأئمة في زمانه كان معتنيا بمظهره، يلبس اللباس الجميل، ومن رآه بجله وعظمه، حتى قيل أنه كان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: حسن ثيابك ما استطعت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم. فجمال المظهر ينبغي أن يعبر عليه أيضا جمال القلب وجمال الباطن، فيجمع الإنسان بين الهدي والسمت الحسن. ولهذا الإنسان إذا كان عنده طريقة مرضية، يعني إذا تكلم أثر بكلامه، إذا رآه الناس يمشي كانت مشيته أيضا معتدلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدلا مقتصدا في أموره كلها، حتى في مشيته، حتى في جلوسه، حتى في كلامه، وكان أشبه الناس بهديه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يعني كانوا إذا أرادوا أن يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم رأوا عبد الله بن مسعود، وهديه هو طريقته وسيرته. ومثل عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر أيضا، كان الناس إذا أرادوا أن يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأوا عمل عبد الله بن عمر، حتى أنه كان يتتبع ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحواله العادية. يعني كان يمشي في صفر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في مكان عبد الله بن عمر يجلس فيه، يريد يعني أن يكون مؤثرا ومحبا ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا البخاري هذا الأثر الجميل العظيم لعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة ومن علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يقصد عبد الله بن مسعود. وله قصة مشهورة أن عبد الله بن مسعود لما رقى شجرة، صعد الشجرة، وكانت له يعني ساقان رقيقتان، فلخفته ضحك الصحابة لخفته لما تسلق الشجرة، قال: إنهما في الوزن أثقل من جبل أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان عالما بكتاب الله وعالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشتهر عنه رواية الأحاديث كما اشتهر بها السبع المكثرين كأبي هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعائشة أم المؤمنين، لأنه رضي الله تعالى عنه سبقهم في الوفاة، يعني تقدمت وفاته، وإلا لو عاش لكان قد حمل علما جما غزيرا. حتى رضي الله عنه كان يقول: لو أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا، يعني يصله الناس، لا ذهبت إليه. حتى كان يقول، وهذا ليس من الاعتداد الباطل، يعني الإنسان يعتد بنفسه وليس كذلك، بل كان يقول: ما من آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليل أو النهار في سبح أو جبل إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. ولهذا له كلام كبير عظيم جميل. ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد أخذ منه أشياء وأودعها في هذا الكتاب كتاب الفوائد، وعلق عليها بتعليقات جميلة، منها هذا الأثر الرائع، وهو أثر ثابت عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. يقول رضي الله تعالى عنه: إنكم في زمان، يتكلم مع من كانوا معه من الصحابة والتابعين، إنكم في زمان، هو زمان الخير، وزمان الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، قال كثير فقهاؤه، زمن الصحابة وزمن التابعين هو زمن الفقهاء، هذا فيه بيان لمنزلة الفقهاء. والفقيه مأخوذ من الفقه، والفقه هو الفهم. وليس معنى هنا كثير فقهاؤه يعني العلماء البارعون في الفقه، يعني مسائل الفقه. الفقه هو الفهم في دين الله، سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في مسائل الأخلاق أو في القرآن أو في الحديث أو في مسائل الأحكام الشرعية، هذا هو معنى الفقيه. ولهذا العالم إذا كان فقيها فهذا هو العالم، أما العالم إذا لم يكن فقيها فهذا قد يطلق عليه اسم العالم هكذا على سبيل المجاز. أما على الحقيقة فإن الفقيه هو الذي يفهم ويعلم شرع الله عز وجل، إما في كتابه وإما في السنة. قال كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، يعني زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه الخطباء كثيرون. لماذا؟ وكأن هذا ليس معناه أنه فيه ذم للخطباء، لكن فيه بيان أن الصحابة لم يكونوا يهتموا بأمر الخطابة، لأن الإنسان قد يخطب وليس عنده علم، فليس كل من خطب يمكن أن يمدح. كان بعض خطباء عندهم يعني فصاحة وبيان، وتجد الخطيب يعني لسنا قد يرتجل خطبة ويتكلم، ولكن ربما كلامه يخالف فعله، أو ربما يقول كلاما فيه الباطل قد يستدل بالأحاديث الموضوعة أو الضعيفة وما إلى ذلك، فقد يؤثر في الناس كما يفعل بعض الوعاظ وبعض الخطباء. ولكن إذا جئت إلى حيث العلم وحيث الفقه تجده فارغا كالطب، يعني تسمع بحس ولكن في الداخل لا شيء. ولهذا الخطباء لا يمدحون دائما، هناك الخطيب الصادق والخطيب الموفق وهناك الخطيب الفارغ. ولهذا قال قليل خطباؤه، هذا زمن الصحابة رضي الله عنهم، قليل سؤاله كثير معطوه، وهذا فيه اجتناب السؤال، يعني لم يكونوا الصحابة رضي الله عنهم بأولئك الناس الذين يلحون ويكثرون السؤال. السؤال في كل شيء، سواء السؤال في العلم ولا السؤال في المال، فما كانوا يكثرون السؤال، لا يلحون، لأن السؤال كما يقول الشاطبي مذموم من جهات كثيرة، حتى ذكر فصلا مهما في كتابه الموافقات، قال والسؤال يذم من 10 أوجه، ثم ذكره. قال كثير معطوه، الناس في زمن الصحابة أهل عطاء، إذا كان عنده علم يمد، يمنح، يعطي العلم، ينشر العلم، لا يكتمه، يعني لا ينتظر المال حتى يعطي الناس أو يؤلف أو يفتيهم، وعنده أيضا عطاء حتى المال لا يبخل به، لأنه يعلم أن المال مال الله عز وجل. وهذا عكس ما جاء بعدهم، قال العمل فيه قائد للهوى، يعني المحكوم وغير حاكم، يعني العمل فيه قائد للهوى، العمل بالشرع هو الذي يتحكم بالهوى، يعني بعد ذلك انقلبت، صار الهوى هو الذي يوجه الناس، الإنسان عنده هوى فالهوى هو الذي يملي عليه كيف يفعل. لكن في الزمن الأول كان التمسك بالشرع والعمل بالشرع هو الذي يوجه هذا الهوى، وجه هوى الإنسان، العمل فيه قائد للهوى. قال وسيأتي بعدكم زمان، وسيأتي من بعدكم زمان، هذا يعني ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مما فهمه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يذكر زمان الخير وزمان الفضل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعد موته من فشو البدع وظهور المضلين وقلة العلم وكثرة الجهل والهرج الذي يكثر بين المسلمين وما إلى ذلك، وخروج طوائف من هذه الأمة عن جادة الإسلام يقاتلون أهل الإسلام. إذن هذا كله مؤذن بأن الأمور ستتغير والأحوال ستتبدل والموازين سوف تتغير. فقال عبد الله وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، قليل ونصيب عالم فقيه قليل، كثير خطباؤه، خطباء كثيرون في كل مجلس وفي كل نادي تجد الخطباء، كثير سؤاله قليل معطوه، لا تجد من يعطي إلا من يسأل، يعني جيب وهات ولكن لا يعطي ولا يمنح، لا يعطي ولا يمنح، لا العلم ولا المال ولا الخير. الهوى فيه قائد للعمل، يعني تنقلب الموازين. الهوى فيه قائد العمل. في الزمن الأول كان العمل هو الذي يقود الهوى، صار بعد ذلك هو الهوى هو الذي يقود الناس ويقود أعمالها. ثم ختم عبد الله بن مسعود كلامه بهذه الكلمة وهذه الجملة الرائعة التي هي محل الشاهد في ذكر البخاري لهذه الترجمة، قال: اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يعني هذا فيه بيان أهمية منهج السلف وأنه ليس كالمناهج الأخرى. قال: يأتي في آخر الزمان أن الإنسان الذي يتبع منهج السلف ويتبع طريقتهم وحسن سيرتهم وهيئتهم في الأقوال في الأعمال في الأفعال، هذا خير من بعض العمل، خير من بعض العبادات الأخرى. مثلا كون الإنسان يحج يصوم يزكي يحج، هذه من الأعمال عبادات شرعية، لكن التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه السنة الظاهرة تكون أفضل من بعض العمل الذي يقوم به الناس. وهذا فيه إشارة أن الإنسان أحيانا يكون بسمته وبطريقته وبهديه مؤثرا في الناس. ولهذا كان الشافعي يقول: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. فدعوة الناس لا تكون دائما بالقول والتأثير عليهم بالخطب، وإنما تكون في بعض الأحيان وهذا أفضل، تكون بأن يلتزم الإنسان بالسنة ويبين لهم كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حربه في سلمه في يسره في عسره في منشطه في مكرهه بين أهله وبين أصحابه بالقول والفعل والحال. هذا هو الهدي الذي ينبغي. ولهذا قال عبد: اعلم أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. تلتزم طريقة السلف وتتمسك بها، هذا خير لك من بعض الأعمال أو بعض أعمال العبادة التي تختص بالإنسان نفسه. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يرزقنا الاهتداء بهدي السلف رحمهم الله تعالى، وأن يرزقنا حسن السمت وحسن الهدي، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.